احنا اخذنا اعمال القلوب، والان القسم الثاني اللي هو امراض القلوب ومعوقات الوصول كما يظهر امامكم. طبعا احنا لما نتكلم عن امراض القلوب وعن معوقات الوصول، فاحنا نتكلم عن امر متعلق بالتخلية او بالتحلية؟
بالتخلية.
ولو تذكرون اول محاضرة اخذناها في هذا المقر في هذا المستوى كانت محاضرة التزكية، وذكرنا انه التزكية تدور على معنيين، معنى التطهير والمعنى الاخر النماء. معنى التطهير عائد الى ايش؟ الى امراض القلوب ومعوقات الوصول، انه التزكية لا تتم باعمال القلوب وحدها، لانه هذه النماء، وانما تتم ضرورة بالامرين، التطهير والتنظيف وبالزيادة والنماء. فهذا يعني خلينا نقول المحاضرة الاولى هي الحاكمة للمستوى كاملا، خاصة في قضية معنى التزكية. المادة يعني هذا اليوم المادة المفترض انها تكون تشاركية، يعني انا عندي اشياء اقدمها وعندي اشياء اود ان تشاركوا فيها، جيد؟ ففي بعض الموضوعات انا لم اكتب فيها شيئا، وانما كتبت فيها عناوين وستكون محلا لاجتهادكم ونظركم. نقول بسم الله، توكلنا على الله. طيب احنا لما نتكلم عن امراض القلوب، هل هذا اللفظ شرعي او لفظ اصطلاحي؟ شرعي. جميل، إذن هو معنى شرعي. تعرفون أنه المعاني المتعلقة بالعلوم الإسلامية على قسمين أو الألفاظ، في ألفاظ شرعية وفي ألفاظ اصطلاحية. يعني مثلا لما احنا نقول علم العقيدة، هل هذا لفظ شرعي أو اصطلاحي؟ اصطلاحي، ما في القرآن عقيدة، اصطلاحي، جيد؟ وهكذا، يعني عموما الألفاظ على هذا القسمين. أحيانا يكون اللفظ، وهذه يعني ربما تكون نقطة مهمة جدا، أحيانا يكون اللفظ شرعي اصطلاحي، يعني شرعا له معنى واصطلاحا له معنى. أحيانا تكون المعنيان أو يكون المعنيان مختلفين، أو أحيانا يكون المعنى الشرعي جاء على معان متعددة، فجاء المعنى الاصطلاحي أخذ واحد من هذه المعاني، مثل الحدود. الحدود في المعنى الاصطلاحي ما هي؟ العقوبات العقوبات المقدرة شرعا، لأنهم يقسمون العقوبات إلى مقدرة وغير مقدرة. العقوبات المقدرة إيش هي؟ الحدود. والعقوبات غير المقدرة؟ تعذير. جيد، فاصطلاحا صارت الحدود إيش اللي هي العقوبات المقدرة، بينما في لفظ الشرع في لفظ القرآن نجد أن الحدود تطلق حتى على غير العقوبات المقدرة، سواء في القرآن أو في السنة. يعني مثلا في حديث صحيح، لا يجلد أو لا يضرب فوق 10 ضربات أو ضربات إلا في حد من حدود الله. هذا حديث صحيح، جيد؟ إيش معنى حد من حدود الله؟ هل هو الحدود المقدرة أو في شيء متعلق بحرمات الله سبحانه وتعالى، سواء كان مقدر أو غير مقدر؟ التفسير الأرجح هنا أنه المعنى الثاني، بمعنى أنه التعزير يدخل فيها، يعني قد يعزر على بعض الذنوب 40 جلدة مثلا، فتدخل في هذا الحديث. مثلا نفس الحدود، نفس معنى الحدود، أحيانا تأتي الحدود بمعنى الأمور التي أباحها الله. مثلا في آيات الطلاق نجد في آخرها تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تتجاوزوها، هذه حدود الله، هذه المعالم التي رسمها الله في هذا الباب فلا تعتدوها. وأحيانا تأتي بمعنى المحرمات في نفس سورة البقرة، تلك حدود الله فلا تقربوها. تعتدوها صارت الحدود إيش؟ الأمر المسموح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. بالضبط، تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تدخل إليه. فهذه الألفاظ يعني ابن القيم له عبارة جميلة، وإن كانت قد ما نحافظها بالنص، والله هي بالمعنى، لكن حتى تحتاج إلى تحرير، هل فيها نوع زيادة عند ابن القيم أو هي لا فعلا. انه معنى العباره انه اصل ضلال الامم والفرق مدري ايش هو في عدم تحرير المصطلحات او الالفاظ. اي انه في مشكله كبيره احيانا تقع في قضيه المصطلحات. وانتم ترون اليوم انه الارهاب تنسف امم تحت مصطلح الارهاب. الارهاب، الحريه، التشدد، الى اخره، اشياء كثيره جدا. طيب عموما مرض القلب يعني هذه ما مضى هو شيء استطرادي، فائده استطرادي، لكن الان لفظ مرض القلب احنا قلنا انه ليس لفظا اصطلاحيا وانما هو لفظ شرعي وسرى عليه الاصطلاح وجرى عليه الاصطلاح. جيد. نحتاج الان للحفاظ، حفاظ القران، نريد الايات القرانيه التي ورد فيها ذكر مرض القلب دون الرجوع الى الجوالات من الحفظ، ومن ثم نريد ان نستنبط سويا ايش معنى مرض القلب من خلال القران الكريم. تمام. بسم الله. يلا، ثاني صفحه في البقره. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طيب اول شيء تبغون نعدد الايات كلها بعدين نرجع نتامل ايه ايه، او تبغون ناخذ ايه ونتامل فيها؟ ناخذ
احد.
طيب يلا نذكرهم سريعا بعدين نعود لها سريع. طيب هذه الايه الاولى، ما عليك مكتوبه في العرض، ما راح ننساها. هذه الايه الاولى ان شاء الله ما تجي كلها، بس طيب هذه الآية الأولى. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الكتابة واضحة؟ ما هي مشكلة. طيب آية ثانية، تفضل أستاذة. لا نبغى في مرض القلب تحديدا، تفضل أستاذة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هذه الآية الثانية. طيب آية ثالثة، تفضل أبو عمر. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. في سورة لا
النور.
طيب آية أخرى، خلنا نمشي بترتيب المصحف. سورة الأنفال، في سورة لا احنا نبغى لفظ مرض القلب. سورة الأنفال في آية بدون الرجوع للجوال. صفحة تقريبا الرابعة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. تمام، هذه الآية الثالثة. طيب الآية الرابعة لا التوبة، التوبة لسه، التوبة في آخر سورة التوبة، آخر صفحة، آخر صفحة في سورة التوبة. واللي يجدفكم غل. نعم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لكن أول الآية مهمة، مكتوب خطأ الآن، واوين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. مكرر أيضا الآية هنا، في خطأ في الكتابة. طيب أيضا في سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. اللي بعده سورة النور، إيش هي الآية؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. ما كتبت الآية هذه هنا. تمام، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. طيب وأيضا سورة الأحزاب، سورة الأحزاب في آيتين،
فترى الذين في قلوبهم مرض
أجل ثلاثة آيات. أنا والله كاتب واحدة صحيح. وإذ يقولوا أو لا إذ يقولوا وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي أيضا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. جميل. أيضا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ما أقول إنه هذا استقصاء بس ربما يكون فاتنا شيء، لكن هذه يعني إن لم تكن جميع الآيات من خلال ما ذكر فهذه إن شاء الله أكثرها. طيب من خلال هذه الآيات، الآن الآيات معروضة أمامكم، نريد أن نستنبط معنى المرض، مرض القلب ما هو من خلال هذه الآيات.
هلا في أكثر من آية عن النفاق، يعني تقول مرض القلب هو النفاق.
النفاق كيف فين؟
أول آية كانت
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
في قلوبهم مرض
وما يشعرون في قلوبهم مرض.
لأن هو يعني كان وصف للمنافقين،
وصف للمنافقين. بس إيش ممكن يكون المرض بالضبط؟ هو نفاق صح؟
هي قليلة من النفاق. هو يذكر المنافقين ويذكر معها في قلوبهم مرض، بالتالي في إشارة غير موجودة في لفظة النفاق لازم تكون موجودة في كلمة في قلوبهم.
أي إيش هي؟ ايش ممكن يكون المرض اللي عند المنافقين في هذه الآية؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اي صحيح، ويظهر خلاف ما يبطن، لكن هو يتكلم الآن عن الباطن ما يتكلم عن الظاهر.
يعني الرياء مثلا،
هل الايمان الكبر
لا هنا المرض بالضبط، هنا الريب والشك، هنا الريب والشك انه هذه المظاهر الخداعية اللي يظهرها المنافق أصلا لعدم وجود إيمان مستقر لديه، وإنما لديه ريب وشك، لديه ريب وشك. ولذلك نجد أن المفسرين، يعني أنا حتى نقلت كلام بعض المفسرين، تقريبا يكادون كلهم يفسرون المرض هناك في سورة البقرة بالشك والريب، إنه في قلوبهم مرض أي شك وريب، فزادهم الله مرضا زادهم شكا وريبا. ممكن إذا بشكل سريع أشوف الآية الثانية مثلا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. ممكن مثلا هنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي. قال ابن عاشور المرض هنا أطلق على النفاق كما تقدم في قوله تعالى في قلوبهم مرض، ثم قال قد يكون المرض هنا ضعف الإيمان، لكن عندنا كلام من كثير. فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق، بمعنى أنه هذا الريب، العدم الاستقرار الإيماني، هذا الضعف في الإيمان أساسا هو الذي يولد حالة من المذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا صفة للمنافقين أيضا، إنه ما في حالة يقينية، ما في حالة ثابتة عند الإنسان. ولذلك نجد أن كثير من صفات المنافقين حتى الموجودة اليوم مستمرة إلى اليوم، بالمناسبة نحن نغفل عنها، يعني كثير من التصرفات هي من تصرفات المنافقين اليوم، ونحن نغفل عن أن هذه التصرفات منافقين موجودة في القرآن، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمة الإسلامية. يعني القرآن واضح تماما تماما في إلحاق أناس بالمنافقين في أشياء وتصرفات متعلقة بحالهم مع مثلا حالة مثلا انهزام المسلمين، نصرة المسلمين، ما إلى ذلك. النفاق هنا مرتبط حالة العلاقة مع أعداء المسلمين. يعني هذه الآية في سورة المائدة، ترى هذه حالة يمكن أن تنزل اليوم على صور متعددة. لأنه إيش هي الآيات هذه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يعني إحنا ترى مو كفار، إحنا ترى مو أنه يعني، بس إحنا نخشى أن تصيبنا دائرة. ف فالله سبحانه وتعالى هنا يقول فعسى الله يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فهنا هذا النفاق، هذا مرض القلب، هو نعم ضعف ثقة بأمر الله، نعم هو ضعف إيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكن هو ناتج في الأساس عن عدم وجود اليقين أصلا، أنه أنت تريد نصرة الإسلام وأنت غير موقن، يعني تنصر ماذا؟ فتجد أنه الإنسان يسير مع الموجة إذا كانت الموجة للإسلام، وهذا بالمناسبة يعني كله مذكور في القرآن تماما. الذين يتربصون بكم، هذه في أي آيات؟ في آية المنافقين. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذه آيات في سورة المنافق، يعني في سورة النساء لكنها في المنافقين. طيب نكمل سياق الآيات اللي قبل شوية. فترى الذين في قلوبهم مرض، نحن قلنا هنا المرض أيضا هو شك وريب وضعف ثقة وضعف إيمان وضعف خلينا نقول ضعف التصديق بوعد الله سبحانه وتعالى. لأنه إيش الآية المشابهة لها في هذه في الآيات المتعلقة بمرض القلب؟ إيش الآية اللي فيها مرض القلب ومشابهة لآية سورة المائدة الثانية اللي عندكم في الشاشة الثانية؟ طيب الآن فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، في آية أخرى مشابهة لها متعلقة بضعف الثقة بوعد الله، ضعف الثقة بنصر الله، سورة الأحزاب. لا مين موجود، مو مكتوبة هنا. أيوة، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فهي يعني حين لا يكون هناك ثقة بوعد الله سبحانه وتعالى بأخبار الله، فهذا يترتب عليه المسارعة في أعداء الله، في أعداء الله سبحانه وتعالى. طيب الآية خلينا نقول الآية الثالثة، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذه جاءت في سورة بدر، في غزوة بدر في سورة الأنفال. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. إيش سياق الآيات هذه؟ إيش اللي عملوه؟
يعني أن المنافقين تحدثوا بعد الغزوة
إيه؟
إنه محمد إذا لقيت أشخاص لا عمل لهم بالحرب.
إيه؟ يعني بس هذا قبل نهاية الغزوة، بعد ما خرجوا.
لا هذا بعد الانتصار.
لا لا لا. قبل الغزوة. لا هذا قبل الانتصار.
قبل الانتصار.
لأنه خلاص بعد الانتصار شرقوا أصلاً. بعد الانتصار شرقوا بالهزيمة. يعني خلاص انتهى قضية انه هو يطعن ويرجف، هو الآن قبل الانتصار انه غر هؤلاء دينهم. يعني انتوا بهذا العدد 314 رايحين تسووا العمائل، غر هؤلاء دينهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فهذه الآية أيضا فيها انه مرض القلب هنا إيش؟ ترى نفس الشيء، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، هي نفسها، هي أنه في ضعف ثقة بالله سبحانه وتعالى، في ضعف ثقة بموعود الله سبحانه وتعالى، في ضعف إيمان، في ريب، في شك أصلا، في شبهة داخل القلب، فتجعل الإنسان لا يتحمل أو يصبر أو يسير في إيمانه على ما يريد الله سبحانه وتعالى، وإنما على ما يمكن أن يوازن بين المصالح والمفاسد. لذلك يا جماعة احنا الآن نستغرب من بعض الناس، مثلا تجد أناس ينتسبون للإسلام جيد، فأنت تستغرب في حجم مسارعتهم في محاربة المسلمين أو في موالاة غير المسلمين، فأنت تقول طب كيف يعني، كيف يمكن أن يكون هذا؟ لا، هي هذه الصفات كلها لا تتأتى إلا في منافق. هذه الصفات من المسارعة في أعداء الله والمحاربة لدين الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تكون إلا من منافق، وهذا ليس شيئا جديدا، انما هو ما هو مذكور في القرآن بالضبط. هذه افعالهم، غر هؤلاء دينهم، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه. طيب الايه اللي في سوره الاحزاب الثانيه، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ايش تتوقع هنا المرض؟
شهوه
بس كانها شهوه، يعني كانها شهوه مستحكمه، يعني كأنه شيء مستحكم في قلب، إنه الإنسان قلبه مريض من ناحية الشهوة، ليس إنه شيء يعني كأنه شيء عارض. فيطمع الذي في قلبه مرض، بمعنى انه متى استطيع ان اصف الانسان انه في قلبه مرض من ناحيه الشهوه؟
عشعشت
اي بالضبط، حين يكون انسان خلاص يعني استقرت فيه معاني الشهوه المحرمه بحيث انه لا صار لا يحاذر، لا يحاذر. وهنا الايات حتى المخاطب بها ابتداء هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم جيد، وان كانت تعم يعني، لكن ابتداء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني من لن يتعرض لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم احد الا اذا كان قلبه مريضا، وليست القضيه ان هي شهوه مجرد شهوه. كذلك فسروا قول الله سبحانه وتعالى: ان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. هنا الذين في قلوبهم مرض ايضا الشهوات. ليش؟ لان الايه هذه جاءت في سياق الحجاب. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك في إلا قليلا. هي في هذا السياق، في سياق التعرض للمؤمنات وإيذاء المؤمنات من هذه الناحية. وبالتالي الذين في قلوبهم مرض هنا في هذه الآية هم كما فسرها بعضهم الزنا، هكذا بعضهم فسرها، وهي راجعة إلى قضية إنه الإنسان قد يكون مريضا في قلبه من ناحية الشهوات، قد يكون مريضا في قلبه من ناحية الشهوات، فتجده يسارع في الحرام، في أقرب فتنة يسقط مباشرة، لا يعرف الامتناع سواء بالنظر أو بالأفعال أو أيا كان، تجده الإنسان لا يعني خلاص عشعشت في قلبه. وهذا الإنسان مدام أنه مرض فحله لن يكون سهلا، حله يحتاج إلى علاج داخلي كبير جدا حتى يتخلص من هذه الشهوة. وسبحان الله أنت ترى في أحوال التائبين، ترى في بعض أحوالهم أنه فعلا فعلا إنسان كان مريض قلب من ناحية الشهوة ثم صار سليم القلب من ناحية الشهوة، يعني صار إنسان معتدل، صار إنسان فطري، صار إنسان متوازن. لذلك الآن حتى مثلا قضية الشذوذ والدعوة لها وما إلى ذلك ترى هي جزء من مرض القلب، جزء مرض القلب، هذا التعلق بهذه الطريقة الوقحة. طيب، هذه إطلالة سريعة على آيات مرض القلب في القرآن. نستطيع أن نرجعها إلى نوعين أساسيين، اللي هو إيش؟ الشك والريب والشبهة، هذا واحد. اثنين، الشهوة. جيد، نستطيع أن نقول إن مرض القلب في القرآن يعود إلى هذه المعاني. طيب، احنا عملنا هذه الخطوة اللي تظهر امامكم في الشاشة. على اساس انه احنا نعرض الايات مرة اخرى ونتأمل فيها، لكن الحمد لله عملنا هذا الشيء.
النوعين شو هن كانوا؟
النوع الاول اللي هو الشبهة، اختصارها الشبهة، ولكن هي مو الشبهة المقصود انه تعرض الانسان شبهة، لا، هو المقصود ان الانسان مليء قلبه بالشبهات فيعيش في حالة شك وريب. هذه الحالة والشك والريب يخبرنا خالق القلوب سبحانه وتعالى أنها تؤدي إلى أفعال خطيرة جدا، ليست أفعال أنها لازمة على الشخص نفسه، وإنما أفعال متعدية حتى على الأمة الإسلامية. ولذلك هذا الذي هو فيه محاربة للإسلام والمسلمين ومسارعة في أعداء المسلمين هو نتيجة مرض القلب، نتيجة وجود نفاق داخل القلب من النوع الأول. النوع الثاني اللي هو الشهوة، وإحنا قلنا مرض القلب الشهوة ليس الشهوة العابرة، وإنما هي أن يكون القلب معشعش في هذه الشهوة حتى لا يرى شيئا في هذه الدنيا إلا الشهوات، هذا مرض القلب. طيب، مرض القلب بالنفاق، هنا في عبارة للإمام البخاري، هي نقل من الإمام البخاري عن بعض أئمة المسلمين، يعني هي لفتة صراحة تستحق التأمل، ولكن لها ايضا معنى. يعني احنا خلينا نستعجل شويه في شيء قادم. النفاق ايش انواعه؟
اعتقادي وفعلي.
هذا نوع من التقسيم، بعضهم يرى انه هناك تقسيم اكثر دقه فيقسمه الى اكبر واصغر، وانه الاكبر قد يكون اعتقادي وعملي والاصغر قد يكون اعتقادي وعملي. طيب، إيش النوع من النفاق اللي أقرب للمؤمن إنه ممكن يقع فيه؟
الرياء.
أقصد إنه الأصغر أم الأكبر؟ الأصغر. يعني آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وفي 4: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا عدا آخر الحديث. هذا النوع من النفاق مع الأسف صار كثير من المؤمنين اليوم لا يخافونه على أنفسهم، بل ليس هذا فقط، وإنما حتى ليس فقط هذه الخصال، وإنما مخالفة القول للفعل، مخالفة الفعل للقول، مخالفة الفعل للقول، هذه يعدها الصالحون والعلماء والسابقون يعدوها نفاقا. ولذلك كانوا يخافونه على أنفسهم، يخافون أن يكونوا منافقين بهذا الاعتبار، فيدخلوا في نصوص ذم المنافقين باعتبار أنهم يقولون ما لا يفعلون. فتجد أن، انظر هذا النص، قال الإمام البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط أو من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، أي النفاق. هذه العبارات عبارة إبراهيم ونص ابن أبي مليكة ميزتها أنها صحيحة ثابتة عنه. ابن أبي مليكة يعني تابعي كبير، أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة. هنا يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. بصراحة يا جماعة، هذه يقظة القلب والخوف من أنه الإنسان يقع في شيء من أمراض القلوب أو معوقاتها أو شيء من النفاق، هذا الأمر كان حاضرا كثيرا عند الصحابة. تعرفوا قصة حنظلة؟ طبعا قصة حنظلة حاضر، القضية حاضرة مباشرة، أنه نافق حنظلة: يا رسول الله أنا كذا كذا. هو يعني عد تغير الحال هذا يخشى أن يكون من النفاق. هذا الخوف إذا لم يكن موجودا لدينا فهو مشكلة، يعني يجب أن يظل لدينا هذا الخوف من الوقوع في شيء من النفاق، ليس النفاق الاعتقادي، ليس النفاق الأكبر، وإنما هذا النفاق الأصغر الذي كان يخاف منه الصحابة. ابن حجر يعلق على الكلام السابق في كلام ابن أبي مليكة، يقول: وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع، وذلك لأن المؤمن قد يعرض له في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم، إلى آخر الكلام. طيب، احنا قلنا أنواع النفاق: نفاق أكبر ونفاق أصغر. هذه الأشياء الخصال المعروضة أمامكم، شيء منها من النفاق الأكبر: إبطان الكفر بالله، البغض للرسول ولما جاء به، عدم الاستعداد لقبول حكم الشريعة. هذا من يجيب لنا دليل عليها من القرآن أنه من النفاق، أو أنه من مرض القلب؟ بس أول شيء نأخذ مرضك، لأنه من الآيات اللي ذكرناها: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فهذا المعنى خطير جدا، يعني معنى أن يرفض الإنسان أن قبول أن يدخل تحت حكم الشريعة، هذه مشكلة كبيرة جدا. طبعا نحن اليوم نعيش مشكلة حقيقية، يعني نعيش مشكلة غير ليس لها مثال سابق تقريبا، وهي مشكلة إيش؟
الشريعة غير محكمة،
وهي مشكلة إنه المحكم في أكثر الدنيا هو القوانين الوضعية، وهذه حالة لم تكن موجودة سابقا. الأمر الثاني إنه هناك أناس ممن يدعون الحكم بالشريعة شوهوا الحكم بالشريعة، جيد؟ فصارت على المسلمين فتنة من جهتين: من جهة إنهم عندهم ما هو سائد هو قوانين وضعية، ومن جهة أنه الإدعاءات أو المحاولات التي يدعى أنها يحكم فيها بالشريعة هي حالات مشوهة، جيد؟ أو لنقل في أكثرها حالات مشوهة، سواء مشوهة من جهة الغلو، يعني أن يدعى حكم الشريعة ثم يتوسل باسم الشريعة إلى قتل الناس وإبادتهم وإفنائهم، أو إلى عكس ذلك أنه يدعى حكم الشريعة ثم تكون القضية نفاق. فبهاتين الصورتين صارت عندنا فتنة كبيرة اليوم، أنه في كثير أناس يقولون: نحن مسلمين لكن لا نريد حكم الشريعة، هذا منتشر جدا اليوم، وهذا شيء خطير جدا جدا. نعم هي فتنة، موجود فتنة كبيرة أنه في حالات مشوهة، لكن قضية قبول حكم الشريعة هذا من أسس الإسلام، ليس أمرا ثانويا، ليس أمرا تأتينا بعدين قضية السياسة وأنه هل نستطيع ما نستطيع، هذا شيء آخر، إحنا ما نتكلم عنه الآن، إحنا نتكلم عن الاستعداد القلبي لقبول حكم الشريعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا مو بس كذا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآيات اللي قبل هذه اللي هي قبل فلا وربك لا يؤمنون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إيش بعدها؟ لا قبلها، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لذلك نحن في فتنة كبيرة اليوم من هذه الناحية، يعني هي نستطيع أن نلخصها في ثلاثة أشياء. الشيء الأول هي انتشار القوانين الوضعية وهي الأصل، الشيء الثاني وجود حالات مشوهة باسم الحكم بالشريعة، الشيء الثالث هو صعوبة تطبيقها على أرض الواقع من جهة أنه الأمة أصلا ليست مستقلة في قرارها، ضعيفة مدري إيش الآخر. فلكن يجب أن لا يفتن الناس، يعني يجب أن يحافظ الناس على المبدأ. ودائما يا جماعة من لا يستطيع أن يطبق المبدأ يجب أن لا يتخلى عنه. يعني مثلا إنسان مضطر لأكل الميتة، لا يصح أن يقول الإسلام يبيح أكل الميتة، الإسلام لا يبيح أكل الميتة، الإسلام يحرم أكل الميتة، لكن للمضطر يجوز، واضح؟ فيأتي إنسان في قضية مثلا في بعض القوانين الشرعية مثلا لا نستطيع مثلا أن نطبق بعض الأحكام مثلا، لا يصح أن نقول الإسلام ليس فيه كذا، وإنما نقول الإسلام فيه كذا لكن نحن لا نستطيع. واضح الفرق؟ ترى فرق مهم جدا. طيب، بغض انتصار المسلمين ومحبة غلبة الكفار عليهم، بغض انتصار المسلمين ومحبة غلبة الكفار عليهم، هذا تخيل العلماء عدوه من النفاق الأكبر، يعني بعضهم عدوه مخرج من الملة، تصورين؟ وضع خطير جدا. لا هو يعني يذكرون مجموعة من الآيات اللي تدل على أنه ممكن تعطيني المصحف الأزرق، تدل على أنه يعني إنه المنافقين يتربصون بالمؤمنين، إنه 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 يتمنون هزيمتهم، وهذه خاصة في سورة التوبة. طبعا تعرف سورة التوبة هي تسمى سورة إيش؟ الفاضحة. ابن عباس يقول ما زالت تنزل ومنهم سورة التوبة كلها ومنهم، قال ما زالت تنزل ومنهم حتى يعني ما أدري، قال حتى يعني خشينا أن تسمى أسماءهم أو نعم هذا الكلام. مثلا في سورة التوبة، سورة التوبة نحتاج تأملها كبير. طبعا يا جماعة أنا بصراحة ما رأيت أحد يعني نزل آيات التوبة وحالات النفاق اللي وقعت، مو التوبة، الأحزاب ترى الأحزاب نفس الشيء، الأحزاب فيها حالة أنه المسلمين والكفار وكيف أنه المنافقين لا يثقون بالوعد ويظنون الهزيمة دائما وييأسون والمسلمين يصبرون. أجمل صراحة من رأيته يتكلم عنها ويسقطها على حالته التي كان فيها ابن تيمية في المجلد 28 في فتاوى، لأنه كان يتكلم عن حالة نفاق شائعة وحالة جيش التتر الذي جاء وحالة انصراف الناس وأنه لا يمكن، وابن تيمية كان يقسم بالله بالأيمان المغلظة أنه سينتصرون بناء على أنه تلك هي البقعة الوحيدة التي بقيت فيها إيمان صادق، وأنه لا يمكن أن تستباح بيضة الإسلام ويجب أن سينتصرون. ولذلك يذكر أظن ابن كثير بداية النهاية أنه كان يوزع حلوى النصر قبل أن تبدأ المعركة. وذكر فيها حالة عجيبة من قضية إسقاط آيات الأحزاب بالضبط على حالتهم، كيف المنافقين اللي كانوا في ذاك الوقت سووا. أنا أتصور أنه اليوم الحالة أشد بكثير من حالة ابن تيمية، يعني يمكن أن تسقط آيات سورة الأحزاب وسورة التوبة على الواقع وترى شيئا عجبا، لأنه فعلا يوجد نفاق شديد اليوم في تمني إسقاط الإسلام، تمني يعني اجتثاث بيضة الإسلام. فلك أن تقرأ في سورة التوبة إن تصبك حسنة تسؤهم. إيش المقصود بالحسنة هنا؟ الأجر مو الأجر، النصر. تمام يا جماعة؟ إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. آيات يعني عجيبة. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده وبأيدينا فتربصوا إنا معكم تربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. شوف كفروا بالله وبرسوله وإيش؟ ويأتون الصلاة. كفروا بالله ورسوله ويأتون الصلاة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون إلى آخر الآيات. كذلك يمكن في سورة الحشر موجود شيء من ذلك. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم الحشر لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآيات. في أيضا آيات أظن حتى في سورة آل عمران وفي غيرها. طيب هذا من صور النفاق الأكبر. ممكن احنا نرى نص ذكره ابن تيمية في كتاب الإيمان الأوسط قال: فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فإنه لا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا هذا نص آخر. أي هذا نص لابن تيمية، هذا اللي أردته في الفتاوى 28. يقول: فمن النفاق ما هو أكبر ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار كنفاق عبد الله بن أبي وغيره. الآن يذكر صور هذا النفاق. قال: بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة من خفاض دينه أو المساء بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودا في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال بعده بل هو أكثر منه على عهده. يعني أكثر من بعده أكثر منه على عهده. طيب نشوف أيضا نص هنا وهي قضية أيضا خطيرة وموجودة اليوم. يعني يقول هو أيضا في كتاب الإيمان الأوسط يقول: فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فإنه لا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ولا وجوب طاعته فيما أمر به. لاحظوا: وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته، لكنه يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا، ويرى أن تحصيل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته إما بطريق الفلسفة والصبو أو بطريق التهود والتنصر. ها؟ لا يعني يتكلم عن حالة بالمناسبة ترى كانت موجودة في وقتها أيضا يعني وموجودة اليوم. بس لاحظوا يا جماعة ترى في أشياء في مفاهيم خطيرة جدا جدا واليوم ترى صار يتهاون فيها. يعني الآن ترى مثلا يطلع لك الدكتور عدنان إبراهيم وبخطب وبمقالات واضحة أو يعني عبارات واضحة أنه ترى ليس واجبا على اليهود والنصارى اتباع الإسلام، تعرفون طبعا هذا عنه ولا ما تعرفون؟ لا هذه من العبارات من الأشياء اللي يؤكدها بشكل واضح تمام أنه لا يجب على اليهود والنصارى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيهم أن يؤمنوا أنه نبي يعترفون أنه رسول من عند الله، لكن لا يلزمهم أن يدخلوا في الإسلام، أن يتبعوا الإسلام، فقط الاعتراف أنه نبي. نبي مو لازم لنا نبي، انتهينا. طيب هذه مشكلة كبيرة جدا. يعني هنا الآن من يعني يعدها من صور النفاق المحض إنه من يقول لا يضر اختلاف الملل إذا كان معبود واحد. طبعا تعرفوا دعوات أخرى الآن أوسع، إنه الديانات الإبراهيمية سواء، وإنه إحنا يعني حبايب. طب هو مين جاي يسوي في بلادنا الدنيا البلاوي دي كلها؟
أصحاب
الديانات السماوية. أصحاب الديانات السماوية. يعني سبحان الله، أنت ضعيف وتلعق الجزمة أيضا، ليس معقولا. يعني أنت يعني مدعوس عليك وتحاول أن تزين هذا الواقع السيء. فهذه مشكلة كبيرة وهي من علامات النفاق. طيب هنا نجي لقضية النفاق العملي. هذا من كلام الإمام الجليل ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم. بالمناسبة يا جماعة، أنا أظن في واحد منكم أو في واحدة منكم عرفت بجامع العلوم والحكم، صح؟ مين؟ في أحد عرف بجامع العلوم والحكم ابن رجب؟ مر علي في البحوث الصغيرة، لكن عموما كتاب مرة ممتاز، كتاب رائع بكل ما تعنيه الكلمة. كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب، رائع جدا. هو شرح الأربعين النووية. شوف الأربعين النووية شرحت يعني أنا أظن ما لا يقل عن 50 إلى 60 شرح. جيد. الشروح التي رأيتها والتي لم ترها والتي لم تكتب بعد، لا أظن أبدا أنه يمكن أن يصل أحد إلى شرح ابن رجب جامع علوم الحكم. أفضل ما كتب على الأربعين النووية على الإطلاق. كتاب رائع جدا. طبعا هو زاد عليه أحاديث. طيب عبارة ابن رجب اقرأوها يا جماعة. قال: ولما تقرر عند الصحابة أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية. هذه عبارة مهمة. ولما تقرر عند الصحابة أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية، خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه، أو حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال، أن يكون ذلك نفاقا. ثم ذكر قصة من؟
حنظلة.
هذه عبارة مهمة. طيب احنا ممكن ناخذ راحة 10 دقائق ونرجع إن شاء الله عشان أستاذ أنس ما يجي. طيب لا، احنا الآن انتهينا من القسم الأول. القسم الأول اللي هو أمراض القلوب. الآن احنا عندنا معوقات الوصول. سنأخذ في معوقات الوصول 3 معوقات، وهي لا خلينا ناخذ 5 دقائق. ناخذ 5 دقائق. معوقات الوصول: حب الجاه والظهور، الكبر والعجب، والحسد. عندنا رجعنا إلى معوقات الوصول. معوقات الوصول: أمراض القلوب ومعوقات الوصول. تكلمنا في أمراض القلوب على مرض الشك والريب وعلى مرض الشهوة، وتكلمنا عن خطورة أمراض القلوب من جهة أن آثار أمراض القلوب تتعدى إلى حالة الأمة الإسلامية وليست خاصة بالشخص نفسه. الآن سنتحدث عن بعض الأمور الأخرى اللي هي تعتبر من معوقات الوصول. معوقات الوصول، إيش معنى معوقات الوصول؟
يعني شيء مانع
الوصول إلى التزكية، إلى الإيمان، إلى يعني إحنا خلينا نأخذ معنى التزكية باعتبار إنه إحنا ذكرنا التخلية والتحلية. طيب معوقات الوصول سنتحدث عن 3 معوقات. نعم يوجد معوقات أخرى، ولكن نحن اخترنا هذه المعوقات الثلاثة بحكم أنه هذه الثلاثة تقريبا تجمع أصول المعوقات. هذه الأمور الثلاثة غالبا تجمع أصول المعوقات. المعوق الأول: حب الجاه والظهور. إشارات سريعة في قضية معنى الجاه: خطورة طلب الجاه بالدين، ما لا يدخل في الشهرة المذمومة وطلب الجاه المذموم. من أكبر مشكلات تطوير الذات، دورات موجودة اليوم، حتى تحت الشعارات الإسلامية، من أكبر الإشكالات أنها لا تراعي المعاني التزكوية المعتبرة في الشريعة. ومشكلة شبكات التواصل اليوم أنها تدفع الإنسان دفعا لحب الظهور والشرف. الشرف ليس بمعناه المحمود، وإنما الشرف بمعناه الشهرة والجاه. وإذا كان بعض كبار أئمة المسلمين كانوا يخشون على أنفسهم عند انتشار صيتهم وانتشار سمعتهم ووجود الجاه الكبير لهم، كانوا يخشون على إيمانهم وقلوبهم، فالشهرة اليوم صارت تأتي بأضعاف صورها التي كانت عند الصحابة، تأتي بأضعاف صورها لأناس لا خلاق لهم، وأناس لا يعرفون شيئا اسمه التزكية. فيظن الناس أن هذا خير أتي لهم أو أوتوا، وهو في الحقيقة شر لبسهم. وهذه مشكلة كبيرة يا جماعة. الآن الشهرة في شبكات التواصل خطيرة، خطيرة جدا جدا. أمراض، أنواع أمراض القلوب، أنواع أمراض القلوب، فعلا أنواع أمراض القلوب. ولذلك تجد، أعوذ بالله، يعني كثير من الناس، أحيانا تجد بعض الشباب حتى اللي متابعينهم من رموز شبكات التواصل، تجد أنه كان جيد، يعني شاب إلى حد ما ماشي، لما يصل لنقطة معينة من الشهرة يتخلى، انفلت إلا من رحم الله. طيب، خلونا نأخذ معنى الجاه من الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء. يقول: اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار، وهو مذموم، بل المحمود الخمول، خمول مو الكسل، خمول الذكر، إلا من شهره الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه. حياتينا إن شاء الله في نهاية الموضوع إنه إيش اللي ما يدخل في الشهرة المذمومة، يعني في نوع من الشهرة قد يكون محمودا، في نوع من طلب الجاه قد يكون محمودا، ليس كله، لكن الأصل إنه الإنسان ما يحرص على هذا الشيء. والنصوص الشرعية تلفت انتباهنا أحيانا إلى معاني لطيفة جدا في هذا الباب. انظروا هذا الحديث وهو صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب، رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث ثائر الرأس، يعني من حالته المزرية، مثل الحديث الآخر: رب أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه للسماء يا رب يا رب إلى آخره. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الحديث المشهور: تعس عبد الدينار، والله يا جماعة هذا الحديث عجيب عجيب عجيب، ونحتاج نتأمل فيه كثير. طبعا في بعض الناس، يعني بغض النظر عن التركيب هذا، لكنه يقول تعس عبد اللايك، تعس عبد السبسكرايب، انه وفعلا هي عبودية الآن، صارت فعلا عبودية، يعني بغض النظر انه هل يصح انه احنا نعمم بنفس لفظ الحديث او لا، لكن فعلا هي صارت عبودية، انه في ناس عبيد لللايك في شبكات التواصل. عبيد معنى الكلمة، عبد هو كل ما يريد أن يقدمه كم لايك أكثر، كم يكسب أكثر، وهذا عبودية. يعني إنسان فعلا أحيانا يتخلى عن مبادئ لمجرد أنه يحصل على هذا الأمر. طيب، هذا حديث تعيس عبد الدينار فيه إشارة إلى معنى الخمول هذا، أو معنى أنه عدم اعتبار النفس شيئا عظيما. إيش الحديث في البخاري؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلنتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الساقة طبعا هما مؤخرة الجيش. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. العجيب ما بقي من الحديث، إيش باقي الحديث؟ حديث باقي عجيب جدا في ذكر حالة الناس هؤلاء. الآن طوبة، ها طوبة لعبد آخذ معناه فرسي، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. معناه أنه إيش؟ ما له قيمة عند الناس، ما حد يعرفه أصلا، ودائما يعني يكون يعني من الناس المهملين الذين لا قيمة لهم. إن استأذن لم يؤذن له، ما هو معروف أصلا، وإن شفع لم يشفع. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم مو يقول يعني ليس هذا الحديث دعوة إلى أنه الإنسان لا يعني يصل يقصد أن يصل إلى حالة أنه إذا استأذن لم يؤذن له، مو هذا القصد، بس هو حكاية عن حال موجود، أنه في أناس لا يؤبه بهم، لا يؤبه لهم، لا يعرفون، مساكين، إذا استأذنوا لم يؤذن لهم. تعرفون الحديث اللي مر رجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. قال ما تقولون في هذا؟ قال حري إن خطب أن لا ينكح وإن كذا كذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا. يعني هذه كلها إعادة تصحيح مفاهيم وموازين. طيب في مقابل هذه الحالة، أنت الآن هذا رصيدك اللي أنت تنطلق منه، ثم تجد الحالة الموجودة أنه كيف تأخذ يعني إيش الصدارة في كل شيء، كيف تكون ناجحا في كل شيء، كيف حشد الإنسان إلى النجاح الدنيوي ولو على حساب التزكية، ولو على حساب أن يراعي أن يوازن في قضية أنه هل هذا المنصب الذي سيذهب إليه الإنسان، هل هذه المكان التي يسعى لتحقيق الإنسان، هل هي معينة له في الطريق أم هي عائق له في الطريق؟ واضح؟ طبعا كما قلت مرة أخرى، ليس هذا معناه أنه الإنسان يستضعف نفسه، ليس هذا هو القصد، لكن القصد أنه أيضا لا، ليس صحيحا أنه الإنسان يسعى لتصدير نفسه في كل شيء، لرفع نفسه في كل شيء، ليكون فاهما دنيويا ناجحا دنيويا في كل شيء باعتبار النجاح الدنيوي. لا، ليس هذا. الإنسان في سيره إلى, 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 إلى الله سبحانه وتعالى يراعي ويوازن قضايا لا يراعيها الإنسان الدنيوي. طيب، إيش خطورة طلب الجاه وآثار التطلع للشهرة لمجرد أنه جاه وشهرة؟ مرة أخرى أقول كأظهر صورة اليوم موجودة شبكات التواصل. ترى فكرة أنه أكتب يومياتك ونزل صورك اليومية، ترى هذه جزء من المشكلة. يعني هي فكرة أنه أشهر نفسك، فكرة أنه أشهر نفسك، بدل ما يكون أنه أنا يعني مثلا عندي رسالة مفيدة، لا أنا أريد أن أصدر نفسي أنا. لا مو ضروري، يعني ليش؟ ما الفائدة يعني؟ طيب صدرت نفسك، صرت مشهور، صار عندك مليون، مليونين، ثلاثة ملايين، ثم يعني إيش الرسالة؟ أنا إذا عندي رسالة حميدة في هذا الأمر هذا شيء آخر، لكن السائد اليوم ليس هو هذا. السائد اليوم هو كيف تكون مشهورا بس. طيب يلا صاروا مشهورين و64 مليون مشاهدة و65 مليون و100 مليون مشاهدة، إيش صار؟ إيش سووا؟
لا شيء،
مو لا شيء، أفسدوا.
يعني أفسد. تشوف واحد عمره 20 سنة بيقول لك علمتني الحياة.
علمتني الحياة. ما وصل 20. منزل كتاب في معرض الكتاب.
برضو. والله. علمتني الحياة.
والله منزل كتاب. يعني هو مشهور بالمقالب، مقالب. طيب نتفاجأ في معرض الكتاب في الرياض منزل كتاب. مو معقول. والله مو معقول. هذه آثار الشهرة. لا أمراض حقيقية جدا تصنع. اي طبعا هذا يلا نار الشهرة والجاه. ثم هذه مشكلة انه احنا كنا نتناقش قبل فترة انه ماشي في تفاهة موجودة، بس ليش في مشاهدات كبيرة؟ ليش لما يطلع شيء تافه تصير في مشاهدات 50 مليون؟ ليش هذا الكلام؟ طب هو هذا المستوى، يعني هذا اللي جالس يصنع اصلا، وبالتالي صار في ضرر، صار في مشكلة، ليست القضية. طيب هذا المعنى يا جماعة، ترى نحن حين نقول لا اسمع نفسك وقدم نفسك وافعل مثل هذا، و ترى هذه خيانة لك، يعني أنا حين أقول لك ذلك أنا أخونك ترى، لكن إذا أنا يعني إنسان إذا مراعي داخل نفسه قضية التزكية وخطورة الشهرة وما إلى ذلك، وبعد ذلك يسعى من طريق الشهرة لأن يكون داعي ناجح وقائل بكلمة الحق وما إلى ذلك، هذا شيء آخر. ومع ذلك يحتاج الإنسان يصحح نيته ويراعي نفسه وما إلى ذلك. لذلك هذه طبيعة غربية أصلا، شبكات التواصل يعني هي ناتج جزء من الثقافة، يعني ثقافة غربية، يعني هي فكرة إنه هذه اليوميات وإظهار النفس ليست ثقافتنا يعني. وبما أننا نحن تابعين في كل شيء خلاص، هو أنت ما تقدر تستغني عنها اليوم. طيب اكتب ما يخطر في بالك اليوم فيسبوك، اكتب ما يدور في رأسه. ما يدور في رأسه شيء، ما عنده شيء أصلا، ما عنده شيء، عنده ألعاب إلكترونية وبس، ما في شيء ثاني. طيب إيش خطورة طلب الجاه وآثار التطلع للشهرة؟ رائع جدا. يعيش عالم غير عالمه، يعيش في حياة وهمية. لا، هو ليس الهدف، ليس الكلام انه طلب الشهرة دائما مذموم، بس هو الاصل انه مذموم، الاصل انه مذموم، هذا الاصل. يعني طلب الشهرة الغير مذموم هو استثناء، يعني حين يتوفر كذا وكذا فهو غير مذموم. لكن هو ايش المشكله طبعا، يعني حتى في شبكات التواصل اليوم، يعني مثلا خلينا اقول لكم عن شيء في نفسي، انا بالنسبه لي انا احيانا اقدم مواد اعتقد انها مفيده، ترى ما اقدر اكتب كل شيء، يعني فعلا ترى الانسان يجد مشكله انه هو يكتب عن نفسه، صعب. يعني ما بقول انه هو الحل انه انسان يحجم، لا، مو مثلا بالنسبه لي شغال جالس انزل فيديوهات وانشرها، بس اني ما اقدر اكتب مثلا كلمه اكثر من مهم، جيد، احس انه صعب انك انت تتكلم عن نفسك باكثر من كذا، يعني ما إيه، يعني انا شخصيا اجد حرجا شخصيا في اني انا اجي اقول والله وهذه الماده وانا مدري ايش، وما احسها مستساغه، يعني ما حتى ذوقيا احس انها عيب. يعني في نفس الوقت الواحد مو معناه انه يعني يبتعد، لا، يحاول انه يسوق او يقدم او ينشر بالطرق المتاحه، بس انه هل معناه انه لازم ادخل بنفس الوسائل بنفس الطريقه؟ يعني عاده لما يجي واحد يسوي برامج يوتيوبيه او مرئيه، تجد انه اذا في ناس متخصصين في الاخراج او في المونتاج او في كذا، فهو يقول لك احرص انك تسوي كذا، احرص انه اتذكر من حلقات كامل الصوره، الشباب حاولوا فيه الين ما نشف ريقهم ولا سويتها ولا مره، انه اشتركوا في القناة، اعمل لايك، سبسكرايب. ما بقدر والله صراحة، والله صعب. تخيل يعني تتكلم عن مادة وبعدين كيف تقول لهم لا تنسوا الاشتراك في القناة، اعمل لايك، سبسكرايب. طبعا في من زملائي يسويها يعني، تمام، وهو هذا واحد كمان يحاول فيه، وترى هو درس كمان في اليوتيوب نفسهم، لهم اكاديمية، نفس اليوتيوب لهم أكاديمية أظن إلكترونية وما أعرف إيش، بس هو قال لي دخلت أكاديمية تابعة اليوتيوب، فهم بيقولوا هذا الشيء إنه لازم أنت تسوي كذا. يعني هو من الـ يعني خلينا نقول العرف العام إنه أنت لازم تسوي زي كذا، وإنه من خلال دراسة المشاهدين وما أدري إيش وتحليلاتهم إنه هذا. طيب أنا صح، أنا لما أسوي مقطع أنا ودي إنه يكون يشتركوا في القناة، بس إنه ما أقدر أقول كذا، مو لائق صراحة.
قطعياً اللي يسوي كذا مشتركين راح يكثرون.
اي بس انه يعني ما تقف القضيه على انه اما اني اقول كذا او انا يعني تركت المجال للمفسدين، مو ما هي ثنائيه، يعني هي في الاخير انت جالس شغال وجالس تحاول تقدم. والا ترى بالمناسبه يعني مثلا فكره انه اليوم الموجود او السائد او المنتشر هو المقاطع القصيره، انه تبغى شيء يروج فسوي مقاطع بدقيقتين وثلاثه، ترى لو احنا اتبعنا هذا النظام في كل شيء ترى جالسين نسيء للإنسان وللمعرفة بحجم كبير، والله جالسين يعني إحنا جالسين نستسلم الحالة. صارت عندنا، يمكن ذكرتها سابقا في بعض المقامات، إنه صار في حالنا عنده اسمه الدلع المعرفي، الدلع المعرفي، ما أعرف بس إنه الدلع المعرفي، تفضل الله يستهلك. في حالة الدلع المعرفي هذه إنه يعني يا انك تجيب لي المقطع دقيقتين ثلاث دقائق وبمونتاج معين وبطريقه معينه وباضاءه معينه، ولا انا ترى ما شاهد. طيب انا لما استسلم لهذا واصنع الحاله احشدها سوا، معنى ذلك اني انا اسهمت في هذا الدلع المعرفي والرخاوه المعرفيه، وهذه مشكله، هذه جريمه يعني. جريمة. لا بالعكس، أنا أحاول أن أقدم شيء. وطبعا أنا تفاجأت صراحة، يعني مثلا سلسلة الجيل الصاعد، أول مقطع سجلته تذكره في أول مقطع في السلسلة، هو أكثر مقطع انتشر، 33 دقيقة. وين صورته؟ السيارة، كاميرا الجوال، في محطة وأنا راجع من بول، وقفت محطة وصورت، وأنا مثبت الجوال على الحامل هذا حقه وصورت. سبحان الله، يعني فعلا صار في تجاوب كبير جدا جدا، يعني باعتبار المحتوى المفيد، وأنه 33 دقيقة مشاهدات أظنها وصلت قريب 40,000 الآن، وحجم التفاعل الشديد معها، يعني تشوف التعليقات وكذا، يعني في إمكان أنه أنت كمان تصنع حالة موازية. مو لازم أنه يا أنت تتبوتق في نفس البوتقات هذه ونفس القوالب، أو أنت ما تقدم شيء. ولذلك بصراحة خطأ أنه يعني يلا برنامج يوتيوب يلا لازم دقيقتين أو ثلاث دقائق، لازم. لا يا جماعة، ما يصير. سوي شيء زي كذا حلو، بس لازم كمان تسوي شيء بعدين. الله يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأنت تطع أكثر من الله تسوي كمان. يعني ستظل اليوم وغدا وأمس وبكرة إنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شو تسوي يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ها؟
أحيانا كمان فيها أحيانا في مقاطع قصيرة تنزلها في التعليقات بين نبغى المحاضرة
كاملة. إيه شفت، لاحظت كثير
ثاني ما من هذا الجانب، يعني
صحيح.
هذه الشريحة برضو مجتمع
ثقيل كمان. كلام سليم. طيب إحنا الآن تكلمنا عن الحالة الواقعية الموجودة وخطورتها من ناحية تطلب الشهرة والجاه. ولذلك يا جماعة ما أدري، هذا الأمر صراحة ما أعرف كيف ممكن يعالج، أمر خطير جدا جدا يا جماعة. لما يكون نجوم المجتمع، نجوم العالم وليس فقط المجتمع، هم لعيبة كورة، مشكلة. وصار عندنا الآن أخص من لعيبة كورة، يعني أنه طبعا مو لعيبة كورة كلهم سيئين، بس أقصد يعني الحالة الموجودة اليوم ليست حالة جيدة. لما يصير عندنا أخص من هذا المستوى أو أنزل من هذا المستوى، اللي هو مستوى بعض رموز شبكات التواصل اللي هم يقدموا خواء وتفاهة وأحيانا انحرافات وإشكالات، فهذه مشكلة كبيرة جدا. طيب عموما أنا ذكرت بعض الأمور. مر عليكم حديث الذئبين؟
ما ذئبان جاي على أساس ندرسه في مدارك كما
دعيتك. صح، كتبنا رسالة والله.
يعني جاي على شيخ محاضرة الخالد السبت
رهيبة،
شيخ جدا 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 فات الموضوع خاصة. تعرف الله يقول سمعت مرتين ثلاثة وأربعة وخمسة وما أطفش منه، كل مرة جدا مهمة.
يعني هذا من صور التسويق للمحمود.
والله شيخ جدا جدا، محاضرة خالد السبت ما ذئبان جائعان.
محاضرة لخالد السبت، دكتور خالد السبت، في شرح حديث ما ذئبان جائعان. حديث ما ذئبان جائعان من أعجب الأحاديث النبوية على الإطلاق، عجيب جدا وحديث صحيح. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إيش معناه؟ يعني عندنا صورة ذئبين جائعين أرسلا أطلقا في غنم، قديش حيفسدوا؟ طيب عندنا صورة الحرص على المال والشرف اللي هو الجاه، ما يفسده الحرص على الشرف على الجاه والمال من دين الإنسان أشد مما يفسده الغنمان الذئبان الجائعان في الغنم. واضح الفكرة؟ ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، يعني فسادها على دينه. واضح الفكرة؟ حديث عجيب جدا، ويعني من أهم ما يمكن أن يقال في باب الجاه. ولاحظوا الحديث يقول من حرص، يعني كون الإنسان حريص على الجاه، فساد هذا على دينه أشد من فساد الذئب المرسل على الغنم. وهذا الحديث، يعني هذا الحديث وأمثاله هو اللي يحرك يعني كبار أئمة المسلمين وزهادهم وصالحيهم إلى محاولة البعد عن قضية الرياء والبعد عن قضية تطلب الشهرة لذات الشهرة. فأنت تجد مثلا أحد كبار علماء السلف لما جاء وقام من الدرس تبعه طلابه، فقال لا تتبعوني فإنه فتنة للمتبوع ذلة للتابع. ذلة للتابع، أنت ليش ماشي وراي؟ أنت ليش تذل نفسك وفتنة للمتبوع؟ أنت الآن توقعني في موقع فتنة. الآن في بعض الدورات اللي تقدم حتى مع الأسف تقدم في بعض أصل إسلامي كذا كذا في جزء من الدورة وأنا أخذتها في جزء من الدورة بعنوان كيف تجبر الحاضرين على التصفيق كذا بهذا العنوان كيف تجبر الحاضرين على التصفيق وكذا يعني أنا تعلمتها يعني كيف الأسلوب بالضبط إنك تختم المحاضرة أو الدورة بطريقة معينة فعلا تجبرهم على التصفيق وترى اللي يصير في الخطابات ولما نيجي التصفيقات هذه ترى غير المطبلين طبعا اللي سيبكم منهم لا لا في الدورات وما ادري ايش لما نيجي اي ما بدهم دوره هذا زي اللي شو اسمه زي اللي يقول لك امير يصيد طير فرماه بسهم في التاريخ هذه فرماه بسهم فلم يصبه فقال التابع له قال احسنت قالوا تسخر بي قال احسنت اذ منحته الحياه فهو محسن على كل الاحوال يعني لا خلونا من هذا التطبيل لكن فعلا في الدورات اللي تقدم في دورات الإلقاء عنوانها كذا كيف تجبر الحاضرين على التصفيق لما انت تشوف هذه الثقافة اللي هي موجودة الآن وثقافة او فكرة او قضية انه ما ذئبان جائعان وما ادري ايش وان كان في الساقة كان في الساقة والاحاديث اللي عندك في حالة مفارقة يعني في حالة مفارقة القضية ليست بهذه الطريقة طيب من أكبر وأعظم وأخطر مشكلات الجاه طلب الجاه أنه يؤدي إلى الرياء وإذا أدى إلى الرياء أنت وقعت في مشكلة ضخمة جدا والحديث المعروف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه سيد كون الإنسان متعود على طلب الجاه ومتعود على أنه ما يدخل مكان إلا الأضواء أو في اصطلاحنا وفي عرفنا نحن أنه ما يتعود المكان إلا يستقبل بالبخور والطيب وطال عمرك والله يحفظك وتفضل وشرفت ونورت وافتح ونزل وطل والأنواع الاستقبال غير كرم الضيف العادي يعني المبالغة يا جماعة لا تبالغوا إياكم والمدح قطعت ظهره قطعت ظهر صاحبك أو قطعت عنق صاحبك إذا رأيتم المدحين فحثوا في وجوههم التراب ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم النفس البشرية الضعيفة فهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أنه من باب رعاية أخيك لا توقعه في فتنة الشرف والجاه يعني هذا من باب التناصح أصلا ليس من باب أنه سوء الخلق أو شيء لا وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما يروى يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور لما جاء رجل فأراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارتعد الرجل ارتعد فقال يعني هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد وتصنع القديد في مكة يعني وأصح منه حديث في البخاري لما جاء أنس حديث أنس لما جاء الرجل قال جاء رجل دخل المسجد فقال أيكم محمد أيكم محمد إيش معناها؟ مو معروف يعني جالس جلسة بين يعني مو يعني شيء متميز عن الناس أيكم محمد؟ بعدين إيش قال الصحابة؟ ذاك الأبيض المتكئ ذاك الأبيض المتكئ فيعني هذه كلها يعني هي كلها متوائمة مع حالة يعني السيرة مع القرآن مع الأحاديث مع سير علماء المسلمين في الموضوع كله متوائم مع بعضه الحالة اليوم وأنا ما علي في الحالة الغير إسلامية بس المشكلة أنه في حالة حتى إسلامية أو داخل الوسط إسلامي أنه أحيانا يغفل عن هذا المعنى وتقدم الدورات أنه أنت كيف تصدر نفسك وأنه أنت كيف وكيف وكيف حتى أحيانا ما يذكر حتى المعنى الدعوي يعني أنا لو جيت دورة أنه كيف تروج المقاطع الدعوية أو كيف تقدم رسالتك المفيدة فيه وبعدين صار في إرشادات معينة في هذا الباب مع مراعاة هذا شيء جيد ما عندي مشكلة هو من وسائل الدعوة التي يمكن التي ينبغي أن تبذل لكن إنه تقدم القضية بدون أي ضوابط بدون أي محترزات وحتى لا يقدم فيها الإطار المفيد وإنما أنت أهم شيء أنت كيف تصدر نفسك فأنا أقول إنه هذه مشكلة خطيرة جدا قد يغفل عنها الكثير الأمر الثاني إحنا ذكرناه اللي هو أن الحرص على الشرف الجاه مفسد للدين وهذا حديث كعب بن مالك حديث الذئبين وأنا أقول احفظوا هذا الحديث جيدا فهو من الأحاديث العظيمة وشرحه الإمام ابن رجب في رسالة صغيرة ممكن تقرأوها اليوم وتخلصوها أو بكرة اسمها شرح حديث ما ذئبين أو ما ذئبان جائعان، شرح حديث ما ذئبان جائعان، يمكنها 40 صفحة 60 صغيرة، كان من المفترض أنه إحنا نأخذها فعلا. طيب هي كانت موجودة اسمعني في الراحة صراحة، أظن أعطناها هدية البعض صح؟ قد وزناها هدية. طيب هذا من خطورة قضية الجاه. طيب احنا هنا لا بس نشوف تعليق ابن رجب. تعليق ابن رجب يقول: ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل، كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. لاحظوا يا جماعة الحديث يتكلم عن الحرص، الحرص لا يتكلم عن الاكتساب، لا يتكلم عن سلوك الجاهل أو الشهرة لأجل مقصد حسن، يتكلم عن الحرص، وجود الحرص داخل النفس. الحرص على المال نفس الشيء، تعس عبد الدينار. الآن ليش في ناس كثير يخونون دينهم، يخونون مجتمعهم، ويخونون لأجل المال؟ صح ولا لا؟ كم وكم وكم من خيانات حصلت على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم والدول لأجل أموال. ففعلا الحرص على المال فتنة كبيرة جدا، وهو يفسد الدين قبل الدنيا. لكن وجود الاكتساب الحسن، الاكتساب المحمود الذي يعني يدخل الإنسان فيه في كفاية النفس وكفاية الأهل والأولاد والادخار والصدقة وما إلى ذلك، هذا كله ما في مشكلة، بالعكس أحيانا قد يكون من الخير يعني. لكن قضية الحرص هذا، لو أن لابن آدم واديين من ذهب، واديين من ذهب لابتغى ثالثا، وهذه قاعدة سبحان الله أنت تراها اليوم بشكل واضح. إنسان عنده 10 مليار، شو يبغى أكثر؟ لا يعني 10 مليار هذه قسمها على، خلينا نقول أنك حتعيش 120 سنة شباب، قسمها على 120 سنة، وأنت وال25 اللي من أولادك ذول قسم عليهم، عشان ترى تكفيك أنت وأولادك والجيل اللي بعدهم. ليش تدور أكثر؟ ليش؟ ما في. لو أن ابن آدم واديين من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم أو فم ابن آدم إلا التراب. هذا يعني هذا شيء واضح تماما في تطبيقات حياة الناس. طيب نقف للصلاة ونعود إن شاء الله بعد، نبدأ بعد نصف ساعة كذا تقريبا إن شاء الله. جزاكم الله خير.